لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى أن أتحدث في الحلقة الماضية عن سيدي وأستاذي ووالدي الشيخ محمد سعيد البرهاني رحمه الله، ونور ضريحه وأعلى مقامه وأجزل ثوابه. وقد كنت تحدثت في الحلقة الأولى عن الرجل في بيته وتعامله مع أهله، واليوم نتناول الشيخ إن شاء الله وأسرته التي أنجبته. هذه الأسرة التي لم تكن من بلاد الشام في الأصالة، وإنما وفدت من خارجها، فإن أول من قدم من أهل العلم منها، وكلهم أهل علم منذ أكثر من 300 عام، جاء من بلاد الدغستان ومن شماخ. هذه شماخ بلدة تبعد عن باكو عاصمة أذربيجان حوالي 30 كيلومتر. خرج منها وهاجر إلى ديار بكر، ديار بكر في تركيا، أخذ عن علمائها وتدرب وأخذ العلم وتطور معه الأمر إلى أن جاء إلى حلب. هناك في حلب أيضا اتصل بأهلها وعلمائها، ثم انتقل منها إلى المدينة المنورة، وفي المدينة المنورة اتصل بالعلامة السندي وأخذ العلم عنه والحديث والفقه. وكان بعد هذه الجولة الطويلة من العلم من أكابر العلماء، وكان له تلاميذ، وأخصهم بالذكر العلامة المرحوم الشيخ عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب صاحب المذهب المعروف، كان أكبر تلاميذه وأخذ عنه العلم، ولكن لم يكن له هذا الاتجاه الذي صار له بعد ذلك، وأصبح يعرف بأسماء معينة، وآل الأمر إلى الاسم الأخير الذي صار يطلق عليه اسم السلفية. فمحمد بن عبد الوهاب كان من تلاميذ العلامة ملا علي الدغستاني، اللي هو أول من عرفناه في هذه الأسرة من أهل العلم. بعد أن تخرج علي مضى من المدينة المنورة وتوجه إلى بلاد الشام. في بلاد الشام كان هناك من عادة أهل الشام أنهم يختاروا أكبر علمائها في الحديث ليكون مدرسا تحت قبة النسر في المسجد الأموي. وكان هناك العلامة المنيني وبعده العلامة الكزبري، كانوا من كبار علماء الحديث في عصورهم، وكان يحضر وهو غريب عن البلد. التقى مع هؤلاء الكبار فعرفوا فضله وعرفوا مقامه، وإذا بالشيخ يموت فجأة، يتوفى فجأة، فلم يجدوا من يشغل هذه الوظيفة إلا الملا علي الدغستاني رحمة الله عليه، وهو الجد الأول الذي جاء إلى دمشق، وظل يشغل هذه المهمة وهو قراءة الحديث تحت قبة النسر في الأموي، إلى أن توفاه الله، وكان بيته في سوق ساروجة، وقد أقعد في آخر حياته وتوفي ودفن في الصالحية قرب العلامة البلخي. جاء من بعده أولاده الشيخ محمد سعيد البرهاني، ثم من بعده جاء ابنه الشيخ مصطفى البرهاني الذي شغل وظائف عديدة، وكان منها أمينا للفتوى، بل مفتيا في صيدا، شغل وظيفة المفتي في صيدا، وترك من الآثار شرحا وحاشية على الدر المختار، ترك حاشية، وهذه الحاشية مخطوطة وهي الآن موجودة بخط يده، وقد درست في هذا الجامع أكثر من مرة، وهي بخط الشيخ مصطفى البرهاني رحمة الله عليه. بعد الشيخ مصطفى البرهاني جاء ولده الشيخ محمد سعيد البرهاني، وقد كان أمينا للفتوى أيضا وخطيبا هنا في الجامع التوبة، خطيبا وإماما ومدرسا. ثم من بعده جاء ولده الشيخ عبد الرحمن البرهاني، وقد كان فقيها وقد قرأ عليه كثير من أهل العلم هنا في دمشق، ومنهم الشيخ عبد أبو الخير الميداني رحمة الله عليه، والشيخ عبد الوهاب دوسوزير. لقد كان يتحدث عن الشيخ عبد الرحمن أستاذه ويقول: لقد كان حمامة المسجد، ما كان يخرج من المسجد ولا يتعامل بشيء، وإنما كان يختصر على الإمامة والخطبة والدرس في جامع التوبة، وكان يجلس إلى المنبر طول النهار لا يخرج من المسجد. قال لي الشيخ عبد الوهاب: لقد أثرت جلسته على المنبر وصارت إشارة جلسته واضحة على المنبر من طول جلوسه إلى جوار المنبر رحمة الله عليه، وما كان يترك المسجد أبدا، وكان حريصا على صلاة الجماعة في المسجد لا يتأخر عنها. ومن طرائف ما نقل عنه في هذا أنه كان في عقد قران فأذن المغرب وقدمت له الحلويات المعروفة اللي هي إن كان بوصة في الصيف وإن كان هذا الحليب في الشتاء، فأخذ هذه الضيافة وضعها على طرف الركن ثم انسحب، استأذن وانسحب، ذهب إلى المسجد فصلى إماما ثم عاد إلى الحفلة وأتمها. الوالد رحمة الله عليه الشيخ محمد سعيد البرهاني جاء بعد عبد الرحمن البرهاني وشغل هذه الوظيفة أيضا، لكنه في بداية حياته ما اتجه هذا الاتجاه، كان في البداية من حال الصغر يتلقى العلم عن والده رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن ويقرأ عليه العلم، وحصل كثيرا من العلوم، حتى إنه سمعت منه أنه كان يقرأ نور الإيضاح يدرسه لجماعة من سن 60 و70 يجلسون معه فيقرئهم وهو ابن العاشرة نور الإيضاح في الفقه الحنفي. ثم طبعا لم يكن هناك من الناحية المادية ما يسمح له بأن يدخل المدارس الرسمية، فأخذ الأعمال العامة، اشتغل في عدة حرف وعرسة صنعات بالإضافة إلى طلب العلم، ولكنه لم يدخل المدارس. وكان من أصهاره زوج أخته رجل كان أمينا للفتوى وإمام طابور في الجيش التركي، فجاء إلى جدنا الشيخ عبد الرحمن والد الشيخ الوالد رحمة الله عليه وقال له: إن بقي بلا مدرسة وبلا معهد فسيساق إلى الجندية عسكريا عاديا نفرا، وأما إذا دخل المدرسة فإنه يأخذ رتبة ضابط أو وكيل ضابط. من أجل هذا اندفع ودخل المدرسة، وكان يجتاز في السنة الواحدة 3 سنين تقريبا، يسهر حتى الفجر، ما كان يبيت أبدا، يشتري الشمع من عمله الخاص ويبيت على ضوء الشمع حتى يصبح الصباح، فيقوم الجد رحمة الله عليه من أجل القيام فيجد ولده يقرأ، يقول له: أنت ماذا تفعل؟ شو تريد أن تكون باشا يعني؟ تريد أن تحصل رتبة باشوية؟ خفف على نفسك وهون على نفسك. المهم مضت هذه المرحلة وتفوق منها، ولما جاءت العسكرية أخذ إلى قسم الضباط الاحتياط وخرج إلى تركيا. في تركيا هناك كان في منطقة شنا قلعة، هذه والحرب العالمية الأولى كانت موجودة، ثم حصل ما حصل في بلاد الشام والانقلاب اللي حصل على الأتراك، وصار من رغبته أن يرجع، وفعلا اتفق وكان له زميل هناك والشيخ بدر الدين عابدين رحمة الله عليه، فاتفق معه وجاءوا إلى الشام. وهنا طبعا كان بداية العهد الفيصل ابن حسين كان ملكا هنا في الشام، وفتح المعهد الكلية الحربية في جامع دنجز، فدخلوا في آخر العام تقريبا، دخل إليه من أجل أن يحصل رتبة ضابط، فدخل الكلية وتخرج وكان من أوائل الناجحين برتبة ملازم، وظل في هذه الحالة إلى أيام ميسلون. لما حصلت ميسلون كان فيها رحمة الله عليه، وشغل فيها مديرا للتموين، وانتهت المعركة بالصورة التي تعرفونها، وعاد الجيش إلى دمشق وسرح الضباط وسرح الجيش ولم يعد هناك أحد. فاتجه إلى الأمور المدنية، وكان هناك مشروع معهد عالي للمعلمين فدخل فيه، ثم انتهى به إلى التعيين في التربية والتعليم. وكان يعني شابا من الشباب، لم يكن عليه هيئة العلم ولا هيئة العلماء، وإنما كان شابا عاديا. في يوم من الأيام جاء الجد رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن وأيقظه عند بعد صلاة الظهر، وقال له الآن أنا سأذهب إلى الجامع التوبة أصلي، وأنا أريد هذه السنة أن أحج، وأريدك أن تصلي بدلا عني وتخطب في جامع التوبة. ذهب إلى قال حاضر، ولحق به وجاء إلى الجامع. وهنا في هذا المحراب عممه ووضع له عمة، ثم أخذه إلى سوق الخياطين وخاط له جبة سوداء، قال لي من هذا القماش الذي يلبس عادة صداري طلاب المدارس الابتدائي، فخاط له الجبة من هذا النوع، والعمة أصبحت على رأسه، وهو معين في دمشق، وكان وزير المعارف قريبا له من جهة أمه، نعم من آل البخاري، كان وزيرا للمعارف. فمر على المدرسة فرأى الوالد في عمة وجبة، قالوا له ما هذا يا شيخ سعيد، أنت أصبحت الآن شيخ ما شاء الله، بعرفك أفندي، بعرفك ضابط. قالوا هذا هكذا يعني والدي ذهب إلى الحج وأراد أن أقوم بالوظيفة بدلا منه، قال إذن لما يعود بترجع إلى وضعك السابق. قال له إن شاء الله بيصير خير. وذهب الوزير وعاد الجد من الحج، فأراد أن يرى ماذا جرى، هل غير العمة، هل خلع الجبة، مر على المدرسة وإذا به لا يزال شيخا، عمة وجبة. قال له يا شيخ سعيد ماذا تفعل، لماذا هكذا تفعل؟ قال له هي الدين والله مو لعبة. قال له هكذا؟ قال له نعم. فمضى ورقن قيده من التعليم في الشام وأرسله إلى القرى عقوبة له، لأنه يلبس العمة والجبة، فأرسله إلى جيرود وإلى سرغاية وغيرها من البلدان، ازرع، ذهب إلى هذه البلاد كلها وعلم فيها. وكانت هذه بداية الحقيقة جميلة جدا للوالد رحمة الله عليه، من أجل أن يتعرف على جو جديد. في هذه الفترة لا شك بأن الوالد اندفع إلى طلب العلم الشرعي، وصار يحضر مجالس العلماء ويتلقى عن العلماء المعاصرين في عصره، ما ترك واحدا منهم إلا وأخذ العلم عنه. فمثلا أخذ التوحيد ومصطلح الحديث والأصول عن الشيخ عبد القادر الاسكندراني. الشيخ عبد القادر الاسكندراني رحمة الله عليه كان بيته هنا بعد جامع التوبة في الطريق إلى بوابة الآس على اليسار، كان بيت الشيخ عبد القادر، وكان من العلماء الكبار، وكان هو والشيخ عبد الوهاب الحافظ يحضرون دروسه ويتلقون العلم عنه، حتى إن الشيخ لما أراد أن يوصي أوصى بوصية، والوصية موجودة عندي ولعلها ما أدري ممكن نراها على هذه اللوحة بعد قليل، نعم أوصى ونفذت، وكان الوصي هو الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه، وناظر الوصي كان الشيخ سعيد. لكن كان يذكر أن من طبعه أنه كان حاد الطبع، أرسله مرة ليشتري له فحما، سمع منه فحما حجريا هكذا، فاشترى له رطل من الفحم الحجري وجاء، قال له ما هذا؟ قال له فحم حجري. قال له أنا قلت لك فحم حجري، أنا ماذا أفعل بالفحم الحجري؟ قال والله هكذا يا سيدي سمعت بك. كان الطلاب يخدمون العلماء والمشايخ إلى آخر لحظة، كان موكل في الخضار والفواكه، وكان الشيخ عبد الوهاب موكل باللحم والشغلات الأخرى، أما الوالد كان يأتي بالخضار بالفواكه إلى آخر حياته. وكان إذا دخل، مرات كنت أشهد أنا في هنا صحن المسجد، حين يدخل الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه وبالدرس، وأنا كنت طفل صغير يقوم الوالد رحمة الله عليه من الرحلة يقف على قدميه ويستقبل الشيخ من أول الباب ثم يأتي به ويضع مكانه فيدرس عنه. هكذا كان تعاملهما. الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه حضر دروسه وأخذ عنه وأخذ إجازة منه، والإجازة موجودة عندنا بخط يدي، وأخذ الفقه الحنفي والهداية وكتاب الهداية وحاشية ابن عابدين، قرأها مع الشيخ عبد الوهاب والشيخ عبد الرزاق الحفار والشيخ الشيخ عارف رحمة الله عليه، كانوا يحضرون مجالسه في جامع النورية. كان يتردد على هذه الدروس وما يقطع منها شيئا أبدا. وكان أيضا في يوم من الأيام في درس الشيخ عطا الكسب رحمة الله عليه يتكلم عن أهل الفترة وأن هؤلاء ناجون وأنهم كذا، فابتدر الوالد رحمة الله عليه قال له إذن والدا الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يكونوا من الناجين. فصاح الشيخ عطا رحمة الله عليه وكان عنده مزاج أيضا في نوع من الشدة، قال له من من الناس الآن لا يعرف أن والدي رسول الله هم من أهل النجاة؟ يعني اعتبرها حقيقة لا ينبغي أن تناقش أبدا. يعني كانت، لكن الرد كان عنيف شوي، وتدخل الأساتذة الأفاضل الآخرين وقالوا هذا الشيخ سعيد يأتي إليك، لأنه ما كان يتصل من بداية معه وإنما كان يأتي إليه متأخرا عنهم وما كان يعرفه. حتى صارت هذه الحادثة فكانت بداية لمعرفة جديدة وهي معرفته بالشيخ عطا رحمة الله عليه، وكانت هذه المعرفة مغنية له جدا في العلم الشرعي وخاصة الفقه الحنفي في كتابي الهداية وحاشية ابن عابدين رحمهم الله. فقالوا له الشيخ سعيد برهاني يأتي إليك بلا طعام، وفعلا كان يومها يأتي إلى جامع التوبة فيدرس الدرس صباحا، يخرج بعد الدرس هنا إلى درس الشيخ عطا، يخرج من درس الشيخ عطا ويذهب إلى المدرسة اللي مهيو معين فيها 6 ساعات كل يوم يدرس، ثم يأتي بعد المغرب فيعمل درس، ثم بعد العشاء عنده 2 أو 3 من الليالي، ليلة الاثنين يوم الأحد الاثنين ويوم الخميس ليلة الجمعة ويوم الجمعة بعد الظهر، هذه كلها دروس. تصور 6 ساعات يوميا، وبعدين درس الصباحي ودرس المسائي ودروس بعد العشاء كلها مزدحمة عليه، وما كان يجد فرصة لأن يأكل حتى، يذهب من درس إلى درس، وكان إلى المطالعة يذهب إلى البيت ويقرأ ويطالع. ورأيت المكتبة، والمكتبة موجودة وسترون الآن آثار هذه المكتبة، آثار قراءته فيها واضحة. يعني ما كان يشتري الكتاب ليدعه في مكتبة يتفرج عليه أو يحكم عليه بالسجن ضمن المكتبة، وإنما كان يقرأ فيه، يقرأ وتجد الكتب كل اللي عنده مكتوب عليها هوامش وعليها تعليقات وعليها إشارات وعليها إضافات وعليها أيضا فهارس، يعمل فهارس للكتب سواء كانت كبيرة. يعني حاشية ابن عابدين لها فهرس أبجدي كامل، كل الحاشية من أولها إلى آخرها لها فهرس أبجدي، أي مسألة تريد أن تعرفها في الحاشية ترجع إليها في الحرف المناسب، وهذه بخط يده وسترون صورتها الآن إن شاء الله. فهرس لكتاب الحديث اللي هو مثلا مثل كتاب الترغيب والترهيب، التاج الجامع للأصول، كتب التصوف، كتب التاريخ، كلها تفاسير، كلها تجد هوامش وتجد تعليقات وتجد فهارس أبجدية. يعني قبل أن تصدر الموسوعات ويعرفها الناس هذه الموسوعات موجودة، والآن سترون بعض النماذج منها بخط يده رحمة الله عليه. هذا الاشتغال بالعلم الدائم بالليل وبالنهار، بالإضافة إلى الذكر الدائم، بالإضافة إلى القيام، قراءة القرآن، المتابعة، هذه ما تدع له فرصة للعمل. حتى مثل ما قلت لما ذهب إلى خارج دمشق كانت بداية طيبة لأن يتعرف فيها على رجل من الصالحين اسمه الشيخ محمد الضميري، كان يتصل به كل يوم ويخرج معه في نزهة ويحدثه عن أشياء وأشياء وأشياء. قل له من أين لك هذا العلوم، من أين لك هذا التبحر في هذا العلم، هذه الحقائق هذه المعاني من أين تأتي بها؟ قل له أنت تريد مثلها؟ قال نعم. قال عليك بالسيد محمد الهاشمي. من هو الشيخ الحاني هاشم؟ ما كان أحد يعرفه هنا في الشام، كان يعني لا يعرفه إلا كان مشهور في فلان 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 من كبار العلماء. نعم، فما كان يعني قل له لعله الشيخ أمين السويد قصدك، لعله قصدك الشيخ أبو الخير الميداني، لعله قصدك الشيخ فلان. قال له أبدا، الشيخ الهاشمي هذه المعاني لا تجدها إلا عنده. وهذا هو بداية لتحوله، مو التحول الذي يقطع عن العلم، لا، وإنما التحول الطبيعي. لأن الإنسان العالم الحقيقة الرباني هو الذي يجمع علم الشريعة ويجمع معها علم الحقيقة، ولا يستطيع الإنسان أن يقتصر على واحد منهما، وإنما لا بد أن يجمع بين الحقيقة والشريعة. وقد قرأ هذه الكتب كلها والتعليقات، مكتبة كل من أولها إلى آخرها، وستجدون صورة لمصحف، مصحف إخواننا كامل من أوله إلى آخره على هوامشه مراجع التفسير في الكتب التي كانت عنده، الطبري والرازي ومن الكتب التفسير الألوسي، روح المعاني، روح البيان، هذه التفاسير كلها، الخازن، الكشاف. أين تجد تفسير هذه الآية في هذه الكتب؟ أعطى لهذه التفاسير رموز، فلان أخذ رمز سين، وفلان أخذ جيم، وفلان أخذ دال، فلان أخذ كذا طا، ووضعها وكتب تحت هذا الرمز الجزء والصفحة. لما تقرأ القرآن تجد إلى جوار الآية الرمز وتحته نعم الجزء والصفحة، فترجع إلى الكتاب التفسير اللي عنده المطبوع عنده في المكتبة، تجد تفسير هذه الآية. وهذا الكتاب كنت أتمنى أن يطبع، ولكن كنت يعني أنتظر فرصة مناسبة حتى نستكمل الطبعات الجديدة لهذه الكتب أو التفاسير الجديدة التي ظهرت، حتى يكون النفع فيه عاما للجميع. ونرجو الله أن يهيئ لنا فرصة لطبعه في أقرب فرصة، وستجدون صورته إن شاء الله. أيضا ممن قرأ عليهم نعم الشيخ محمد القطب. الشيخ محمد القطب هو والد الدكتور نصوح القطب، كان هنا في العمارة، قرأ عليه القرآن الكريم والتجويد، وقرأ علوم مختلفة على الشيخ محمود العطار في كفر سوسة، والشيخ صالح الحمصي، والشيخ أبو الخير الميداني. وعنه أخذ الطريقة النقشبندية وأجيز فيها بالختم، أجيز فيها بالختم. وأخذ أيضا عن الشيخ محمود ياسير رحمة الله عليه، وكان لهم رحلات أسبوعية مع الشيخ سعيد الشلاح وشيخ كامل القصار وشيخ ياسين عرفة، يخرجون مع الشيخ محمود ويدربهم على الخطابة وكتابة الموضوعات وقراءة الحديث أيضا. هؤلاء المشايخ الذين كان أخذ عنهم رحمة الله عليه، ولكن الجانب المهم هو اتصاله بالشيخ محمد الهاشمي. اتصاله بالشيخ محمد الهاشمي حتى يجمع بين العلم الظاهر والعلم الشرعي، العلم الشرعي والعلم الحقيقة، في الضمير لما اجتمع بالشيخ محمد الضميري وقال له هذا لا تجي إلا عند الشيخ محمد الهاشمي. انتظر حتى انتهت السنة الدرسية ونزل إلى دمشق، وفورا جاء يسأل، وإذا قيل له بأنه أبو كمال الشميساتي عنده محل الشماسي في أول سوق الخجة، تذهب إليه وهو يوصلك إلى الشيخ. فذهب إلى الشيخ، وهناك التقى بالشيخ واجتمع به، وكانت الفترة وجيزة جدا، وكان نفسيا مهيئ لأن يتلقى كل شيء، لأنه جاء برغبة صادقة وصدق في الطلب، جاء والشيخ جاهز وهو جاهز. حتى سمعت أنا شخصيا من الشيخ الهاشمي يقول الشيخ سعيد البرهاني جاءنا مثل الكاز اللي اللمبة ممسوحة والكاز موجود فيه والفتيلة جاهزة، نحن لم نفعل إلا أننا شعلنا الكبريتة. وفعلا لما جاء إليه كان جاهزا وأدخله الخلوة. والغريب أن الخلوة التي دخلها، الخلوة عادة يعتزل فيها الإنسان فلا يخرج من المسجد، يبقى في الذكر، يترقى من مقام إلى مقام. أما الوالد رحمة الله عليه، بالنظر للأعمال الكثيرة والعلاقات الكثيرة التي كانت له والدروس الكثيرة، ما كان يستقر من أجل الذكر في مكان، وإنما كان يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى البيت، يذهب إلى الدروس لا ينقطع عن شيء منها، ومع ذلك يترقى بسرعة، ولذلك بسرعة كان يأخذ المقام وبسرعة ينتقل منه إلى مقام آخر، حتى فتح الله عليه وخرج في أسرع وقت ممكن، وصار من كبار إخوان وأصحاب الشيخ الهاشمي رحمة الله عليه، ووجد في الشيخ الهاشمي طلبته، وسار معه حياته كلها. وأنا من نعومة أظفاري أعلم بأن من كبار مشايخ الوالد رحمة الله عليه هو السيد الهاشمي، وكان حديثه لا يفتر عنه في البيت كل يوم كل ساعة كل مناسبة، على الطعام عند النوم عند السفر عند الحضر في السيران في كل الأحوال، شيخنا الهاشمي قال كذا، شيخنا الهاشمي فعل كذا، قلنا كذا، والدروس والكتب الفقهية التصوف كلها تقريبا قرأ على الشيخ، وحضر معه الحضرات العامة. وكنت أذكر في أيضا في المرحلة هذه لما كان يذهب إلى جامع الشامية، الست الشامية أخت صلاح الدين أيوبي، كان له حضرة فيها ليلة الاثنين وليلة الخميس. في بعض الأيام كنا نذهب هناك وما يكون في المسجد إلا الشيخ والوالد وأبو كمال الشميساتي، كنا نجلس في معية الشيخ ويلقننا الذكر الخاص لفظ الله، نجلس معه ونقرأ معه الذكر الخاص. هكذا نعم أخذ الوالد الطريقة الشاذلية عن الشيخ الهاشمي، وترقى فيها بسرعة، وصار من كبار إخواني السيد الهاشمي، حتى خلفه بعد ذلك ولله الحمد في الطريقة من بعده، وكتب له فيه إجازة، وهذه الإجازة أيضا ستعرض عليكم إن شاء الله وسترونها. صفات العامة تقريبا أنه كان مداوما على ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يفتر عن ذكر الله أبدا، ما تراه إلا والسبحة في يده دائما، دائما السبحة في يده والذكر لا ينقطع عنه أبدا. وقد أثر هذا عليه في كثير من الأحوال. هذا التعشق للذكر والدوام عليه جعله يعيش حالة الذكر بالليل والنهار وفي كل الحالات، حتى في حال المرض وحال الصحة. كنا في بيروت وكنا نعمل له عملية جراحية، هي عملية بروستات، وكان في السرير في المستشفى، وكان أمامنا شباك، ويطل هذا الشباك على شجرة، وكنت جالس معه. جئت من مصر خصوصي من أجل أن أحضر يعني هذه العملية، وكان الوالد رحمة الله عليه بيده الأنابيب السيروم وغيره من الأجهزة التي كان بعد إجراء العملية. قال لي: يا ابني أنت ترى هذه الشجرة؟ قلت له: عنا. قال: ماذا فيها؟ قلت له: شجرة وأوراق خضراء وكذا. قال له: والله أنا ما أرى إلا هذه الأوراق لسان من نور ويقول الله. الشجرة أمامه ينظر إليها على أنها لسان من نور يقول الله، كل ورقة منها. وهذا إنما هو انفعال داخلي انطبع في ذهني أمام كل شيء يرى أنه يوحد الله ويذكر الله. دخلنا إلى بستان في الغوطة، كنا في سيران، أخذونا إلى غرفة الموتور، والموتور عم يشتغل تك 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 تك. قال لي: بتعرف شو عم يقول؟ قلت له: والله عم بيعمل تك تك تك. قال لي: لا، شو عم يقول؟ قال لي: الله الله الله. وهكذا كنا في رحلة إلى القدس، رحنا إلى القدس في رحلة في السيارة، والله يا أخواننا، وهو في السيارة قال لي: تسمع أنين السيارة؟ نعم. ماذا تقول؟ قلت له: والله ما أسمع إلا أنين. قال لي: لا، أقول الله الله الله. وقبل أن نصل إلى الخليل قال لي: والله الآن أرى الشيخ يحيى الصباغ يخرج هكذا يفعل. قال: أنا جئت مندوبا عن الخليل لاستقبالكم، أجئت عن الخليل، صاحب الخليل طبعا إبراهيم الخليل عليه السلام، نعم، جئت مندوبا عنه أستقبلكم من هنا. وقال لي: والله ما غابت عني السيدة عائشة ولا لحظة واحدة. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها أبدا، وكان يوصيه بها دائما. الصلاة على النبي يقول لك هذا مثل الدواء الذي يصح لكل إنسان، الغذاء الذي يصلح لكل إنسان حتى المرضى. أي غذاء من الأغذية، يعني اللبن الخفيف كان يأخذ كل واحد، لكن الصلاة على النبي بالنسبة للأذكار تصلح للناس، ما من ذكر إلا وتحتاج فيه إلى إذن إلا الصلاة على النبي، فإنك تستطيع أن تمارسها وهي مقبولة دائما. ليه؟ لأنها دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيب. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فإن الله يصلي بك عليها 10 مرات، وصلاة الله لا يمكن أن يحصيها عد. نحن نكافئ بالواحد باثنين بثلاثة بالأربعة بالعشرة بالمئة، ولكن مكافأة الله لنا أننا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الذي يكافئ. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. لذلك قل لا بد أن يكون لك ورد يومي من الصلاة على النبي أقل ما يكون في اليوم 1000 مرة. وذلك قبل الطعام يصلي على النبي. في الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أني أريدك، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم أعني على، اللهم صل على سيدنا، أغسل وجهي، اللهم بيض وجهي، اللهم صل على سيدنا محمد. ما من عضو يغسله إلا ومعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، قبل الدعاء وبعده. قال إذا أردت أن يقبل دعاؤك فاجعل أوله صلاة على النبي وآخره صلاة على النبي، لأن هذا الدعاء إذا بدأ بالصلاة على النبي وختم بالصلاة على النبي عليه السلام فإن الصلاة مقبولة، وما بين هذين المقبولين لابد أن يقبل بالجملة، كأن الإنسان يضع في ظرف وهذا الظرف مقبول وما في داخله يقبل مثله. فإذا بدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ختمت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإن دعاءك يكون أقرب للإجابة. وإذا خاطبت، كان يقول إذا وقفت أمام الرسول عليه السلام وسلمت عليه لا تفعل كما يفعل الناس. الناس يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا مدثر، السلام عليك يا قل له لا تعملها. ماذا أفعل؟ قال السلام عليك يا رسول الله، وبعدين اسمع لأن النبي عليه السلام يرد عليك، فلعل الله سبحانه وتعالى يسمعك صوت رسول الله، يسمعك صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرصه على الطهارة الدائمة، ما كان يترك الطهارة أبدا. كل أخواننا بيعرفوا أنه كان إذا خرج كان مضطر لدخول بيت الخلاء، يدخل ويخرج يتيمم، ولو أن هذا التيمم لا يصلح لصلاة ولكن يتيمم حتى لا يبقى على غير طهارة إلى أن يصل إلى البيت أو إلى المكان الذي يغسله. هنا طبعا في الخارج ما في مجال للوضوء والوقت لا يتسع، بده السيارة يطلع فيها، رأسا يطلع من بيت وعلى الجدار، جدار المسجد من خارج، يتيمم حتى لا يبقى على غير طهارة. وإذا تطهر وتوضأ لابد أن يصلي، وإذا صلى لابد أن يدعو، وبعد ذلك يذكر كان حديث. وهذا الحديث يعني تكلم فيه أهل العلم بأن هذا الحديث ليس من الأحاديث ولكن معناه صحيح، وكل جزء منه ورد فيه طلب أن الإنسان إذا أحدث لابد أن يتوضأ، وإذا توضأ الإنسان لابد أن يصلي، وإذا صلى لابد أن يدعو، وإذا دعا لابد أن يستجيب الله، ولا يمكن للمولى سبحانه وتعالى إلا أن يستجيب لهذا الإنسان. حرصه على صلاة الجماعة، كان حريصا جدا على صلاة الجماعة ولا يتركها، ولم يتركها، لم يتركها في حياته أبدا صلاة الجماعة. حتى أثناء المرض كنت أصلي فيه أحيانا وهو مريض، أنا أصلي أمام هو مريض، أصلي فيه في بيروت ولا في غيره لما يعمل العملية أنا أصلي، وإذا لم يجد كبير يصلي فيه هو في الصغار، حتى لا يقطع صلاة الجماعة في حياته كلها، حارص عليها ولم يتركها في حياته أبدا. دائما يحب أن يتصل بأهل الله، مين في من الأولياء في دمشق من الصالحين من العلماء الربانيين، ما كان يقطعهم أبدا. خاصة في أيام الشتاء كنا نخرج من المسجد من هنا الساعة 6:30 تنتهي الصلاة نطلع نروح لجامع فلان في الشيخ فلان، لجامع فلان للبيت الفلاني، نطلع دراج على سلالم، أحيانا غرف صغيرة متواضعة، مشايخ كبار السن، هذا عمره 100، هذا عمره 90 سنة، هذا كنت أحفظ الذي أحفظ ولا أحفظ الآخرين، كثيرين من هؤلاء كنت أتردد عليهم مع الوالد رحمة الله عليه، ونعم يطلب منهم الدعاء، ادعوا لفلان ادعوا لفلان، يدعوا لي الحمد لله، واستفدت من هذا دعوة ولأولاده جميعا وللمسلمين. فكان دائما دائما كان يتردد على هؤلاء الصالحين ولا يترك زيارتهم، سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات. ومن جملة من كان يتردد عليه والد شيخ صادق أبو قورة، شيخ صادق أبو قورة معروف، لكن والده كان كبير يمكن فوق 100، كان في بيتي وأنا أذكر غرفته والفرشة التي كان فيها، نذهب إلى هناك لمن أجرد بس أن نأخذ دعوة منه ونقبل يديه ونأخذ منه دعوة. ثم حتى في أيام الحرب لما كان في حرب وكان في أضواء تطفأ وما كان في أنوار في البلد، كنا نمشي على الظلمة، وفي يوم من الأيام ذهبنا إلى طفنا الطواف هذا وجئنا إلى البيت وما كان في البيت أحد، كانت الوالدة وأخواتي عند الجدة في شارع قرب جامع زيد بن ثابت، كان دار جدتي هنا والبيت هنا، ما في أحد، طرق الباب ما في أحد، مفتاح ما معه، ماذا يفعل؟ لا بد أن يدخل، يمشي بالطريق إلى هناك شارع خالد بن الوليد وإلى باب سريجة وإلى جامع زيد، مشوار طويل من هنا إلى هناك والدنيا متأخرة. في دار جيراننا، دار ابن عم الوالد، ممكن ينزل من على السطح على البيت. قال لي يا ابني وقف هنا، فأخذ العمة والبسني إياها فنزلت وصلت إلى هنا، لأنه عمته كبير وأنا صغير، نزلت العمة إلى هنا وعطاني الجبة السوداء حملتها، صرت بقى أنا قصير، عمة كبيرة وقصير حامل جبة سوداء، نعم، والطريق مسود لا يرى فيه شيء. كان في رجل يأتي إلى بيتي متأخر بظهر في سهرة كان، وأولاده ماشيين عم يلعبوا عم يفرحوا، وإذ طلعوا لقوا منظر غريب، قالوا بابا تعال شوف شو هذا، فهم خافوا أنا خفت أكثر، أني تأخروا ورجعوا للوراء، وأنا هذاك الأب يتجرأ وإجا، قال لي مين أنت؟ قلت له أنا. قال مين أنت؟ تحب استنى أبي. أبوك؟ وين أبوك؟ قلت له على السطح. ماذا عم يقع؟ مين نزل على البيت؟ قال لي أنا بيت، له بيت البرهاني. قال أنت ابن الشيخ؟ قلت له نعم. قال لي من أول قول هالكلام رحمة الله عليه. أي نعم. فكان يدور على هؤلاء، يأخذ عنهم، يعين الفقراء منهم المحتاجين، يساعدهم، نعم، يخدمهم إذا اقتضى الأمر. ومن جملة هؤلاء أيضا جماعة من المجاذيب، تسمعوا بالشيخ صادق، الشيخ صادق كان هذا يشتغل في مطبعة الترقي وعنده عربة ينقل عليها كتب، الشيخ صادق ما تعرفوه، هذا رجل مبارك، كان له غرفة في جامع الأطاط بجامع الإمارية، وكان يشتغل في مطبعة الترقي ينقل كتب. فكان عنده يوم الجمعة حضرة في غرفته يجتمع فيها، الغرفة 19 يجتمع فيها 40 شخص، ويعمل شوربة بعدس، شوربة بعدس، ويصير مولد، ويصير يجوا المنشدين المحبين، طبعا المنشدين المحبين نعم يلي بيشتغلوا لله وبس، يعني بينشدوا محبة، بينشدوا حب تعلق، نعم، كانوا يأتون إلى هذه الحفلة. وكان يسر الشيخ صادق رحمة الله عليه، كان يلبس هذا قلبون شي قلبية سموه ثوب قنبازي سموه، يربطه بحبله ويمشي، وبعدين حكيه ما هو واضح، لكن بالوقت حتى كان في واحد اسمه محمود فهمه، شيخ فهمه إذا بتسمعوا فيه، محمود فهمه وأبو عبده الشاروخ وغيره من الله، وبعدين الشيخ إيش الشيخ صادق، وبعدين الشيخ حسني، الشيخ حسني الشيخ تيسير، 7-8 يجوا يحضروا هنا صلاة الجمعة، ويطلعوا بعد صلاة الجمعة بمظاهرة إلى بيتنا ويستقبلوا الوالد بالبيت، بالطريق معروفين عنهم، هذا الشيخ نديم كان يقلد أصوات الطيارات والدبابات، نعم دائما في الطريق، والأولاد يلحقوهم يجوا على أهل البيت الوالد يقوم بخدمتهم بنفسك. فأخذها وعم يدعي له الله يطول عمرك سيدي، يا ريت الناس كلها بتعمل مثلك. راح إلى البيت، ما في بين الدحداح والبيت 10 دقائق، وقف يتوضأ، فوقع رحمة الله عليه وتوفي لساعته. وهكذا كانت نهاية، أعد القبر، ودع الناس، ودع ابنه في مصر، ودع أهله، ودع الأحباب، ودع حتى الخصوم، وخرج من هذه الدنيا طاهرا نظيفا ولله الحمد. وكان من جملة ما رأيت يعني من أحوالي أن بلغني، أنا أخفي الأمر عني مدة يعني تقريبا 20 يوم، أخفي الأمر عني ومنع الخبر في الصحف والإذاعات، وما بي حتى ما يصلني شيء. نعم، وأنا كنت هناك أترقب أي شيء يأتيني منه. وجاءنا، كان في أستاذ لنا من مصر جاء إلى دمشق، وكان على موعد مع الوالد يوم وفاته تماما. قلت له اجتمعت بالوالد؟ قال نعم اجتمعنا بالوالد. قلت له كيف حال؟ قال يا طيب الحمد لله يعني. وأنا أعرف أنه الوالد خبرني أنه فلان حيكون عندي يوم وفاته تماما، كان لازم يكون الغداء عندنا في البيت. قلت له رحت؟ قال نعم رحت. أهلي كانوا عند أهله، كانت زوجته معه. قالت له رحت؟ قالت له لا ما رحنا. هذه قالت لا وهذه قالت إيه. فكانت يعني مثال للإشكال. ثاني يوم مباشرة يأتيني رسالة من أخي الله يبارك فيه، أخي أبو أيمن، يكتب لي بأنه الوالد سافر إلى المدينة المنورة، وهو يوصيك بنفسك وبعملك ودراستك ونعم، ويأمرك بأن تنتبه لنفسك، ويودعك. هو ودعنا وذهب إلى المدينة المنورة. وأنا أعرف دائما إذا سافر الوالد لابد أن تكون الوالدة معه، ولكن يومها ما أخبر أخي بأنه والدتي معه. ذهب إلى، كيف يذهب؟ الرسالة اللي بعثها مباشرة جاءتني من دار الفكر في الرياض، لا من دار الفكر في بيروت، تعزية صريحة. ثم بعدها تعزية صريحة من الرباط من المغرب، ثم تعزية من الرياض، جاءت كلها معا. أنا ما عدت يعني ساعتها أخذت وضعت يدي هكذا، قلت إن الله وإن إلى رجوع، فعرفت أن الوفاة قد حصلت رحمة الله عليه بعد 20 يوم من الوفاة حقيقة. وأخفي عني هذا الأمر هذه المدة كلها ولم أعرف بما جرى. لكني بعد أن صار عندي خبر، في ليلتها نمت، وأنا إذا نمت كنت إذا ضاق به الأمر أصلي على النبي كما كان يوصيني رحمة الله عليه. فكنت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمت، فرأيت نفسي في الجنازة خارجين من الأموي، والشيخ عبد الوهاب رحمة الله يمسكني من يدي، وخرجت أنا وياه إلى باب المسكية. عند باب المسكية عند الطلعة فوق أخذ بيدي ومشى إلى باتجاه العمارة. قال لي أنا ما بستطيع أمشي المشوار كله، لح أروح منها نعم طريق مباشر إلى الدحداح حتى تأتي الجنازة وأنا حألقنه. أنا هذا رأيته في الرؤية. ثم جلسنا عند القبر أنا والشيخ، ما أخذني بيده وصلنا إلى القبر وجلسنا هناك عند القبر محل الدفن اللي تم فعلا، وجلست هنا. هذا كله في الرؤية. إذا الجنازة جاءت وضعوها أمامي، كشفوا وأرادوا أن إجا واحد مسكني وسحبني حتى ابتعد. قلت له بدي إني بقاوه واتفرج عليه وبدي شوف وجهه. قال له اتركوا الشيخ. قال اتركوا خلي شوفه معلش. فتركوني، كشفوا الوجه، طلعت لقيته هكذا نائم، كأنه نائم رحمة الله عليه، وهو نائم وأنا أنظر. قلت هذا مات يعني كيف مات؟ وإذا بي أشعر بأنه يحرك شفتي بيقول الله يرضى عليك. والله يا أخواننا هذه، قلت معقول ميت بيتكلم يقول الله يرضى عليه؟ ما صدقت أنه الشفتين عم يقول الله يرضى عليه. وإذا به يلتفت ويبتسم ويقول لي بصوت مسموع سمعه كل من كان حضر، ويقول لي الله يرضى عليك. هكذا جرى. بسأل بعد ذلك بلاقي الوفاة صارت كذلك والجنازة كذلك، والشيخ عبد الوهاب فعلا عند باب المسكية طلع وراح العمارة وهو اللي لقن. ولكن المشهد الثاني اللي ما كنت حاضره ما حصل، وإنما حصل أن الشيخ استقبل الوالد ولقنه عندما وضع في القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يعوض الإسلام والمسلمين خيرا.